قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن فتادة وعن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا ما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. قال: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ساق السند إلى قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال: حدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعون. قال: فأعادوا عليه مرتين أو 3 كل ذلك يقول: لا تستطيعون. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وساق السند حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند قال: حدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل قولا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن ساق السند إلى معاوية قال: أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة. الكلام الدرس الماضي على فضل الجهاد في سبيل الله، وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: تكفل الله، وفي رواية: تضمن الله لمن جاهد في سبيله، لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلمته كان يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا فضل الله لمن خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله. وفي رواية: والله أعلم بمن خرج في سبيله. القضية قضية ميزانها عند الله الذي يعلم السر وأخفى، لأن الرجل قد يخرج ويقاتل عصبية، وقد يقاتل حمية، وقد يقاتل للذكر حتى يقال فلان شجاع مقدام جريء، فلان ممن يرمي
نفاصي قوي، فلان يجاهد وآخر يجاهد لتكون كلمة الله العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فالأمر ليس موكولا إلى الإمام ولا إلى الأمير ولا إلى القائد، وإنما الأمر إلى من يعلم السر وأخفى. ولذا تضمن الله تعالى وتكفل بأن من خرج لإعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله يا أهل لا إله إلا الله لا تكون ممن لا يعلم الله وممن لا يعرف الله وممن لا يعرف معنى لا إله إلا الله. الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يقوم بشروط لا إله إلا الله أيعلي كلمة الله؟ علماني قومي شيوعي ملحد لا يبالي في مؤمن إلا ولا ذمة يجاهد في سبيل الله. الذي يجاهد في سبيل الله خطى خطوات: أولا أصلح نفسه وزكاها واتقى الله تبارك وتعالى ولزم مرضاته، بعد ذلك أصابته غيره وساهم وشارك في جيش إسلامي، هدف هذا الجيش الإسلامي دعوة غير الله إلى لا إله إلا الله. وما أكثر من لا يقول لا إله إلا الله، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك قالوا لا إله إلا الله، اعترفوا بأن نبينا محمدا رسول الله. وهذا يقتضي ويستلزم أن من قال لا إله إلا الله يقوم بمقتضاها، يعمل بمقتضاها، يصلي، يصوم، يتحاشى عما نهى الله عنه. وإذا وقع فيما نهى الله تعالى عنه أسرع الفيئة والعودة إلى الله تعالى. أما مسلم بالهوية، أما مسلم بالرعوية، أما مسلم بالبطاقة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ويلعن الرب ويلعن الملة ويلعن الإسلام ويلعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدعو غير الله، يدعو غير المسلم إلى لا إله إلا الله. والله ما سمعنا يهوديا سب موسى ولا نصرانيا سب عيسى، ولكن تعال إلى مواطن من يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولم يعلموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها، تراه يسب سيد الخلق ويتجرأ إلى الرب ويلعن الدين والملة، وبيده بطاقة إنه مسلم. الإسلام والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، إن زعم أنه يدعو إلى لا إله إلا الله فإنه كاذب. الله جل وعلا لا يتقبل، وإنما يتقبل الله من المتقين. واروني أيها الإخوان من قاتل لعصبية أو قاتل لأرض أو قاتل لجماعة أو قاتل لغير لا إله إلا الله نجح وأفلح. والله لا ينجح ولا يفلح. وتعالى انظر إلى الحروب الإسلامية التي وقعت في صدر الإسلام، المعارك الإسلامية التي وقعت في صدر الإسلام لم تقع إلا لإعلاء كلمة الله. علي يقول له النبي يوم خيبر رضي الله تعالى عن علي وعن أصحاب رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال علي: يا رسول الله على من أقاتلهم؟ قال ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونهى رسول الله أن نغير على العدو، بل علينا أن نتروى وننتظر إذا أتينا إليهم ليلا حتى نسمع أينادون لصلاة الصبح أيصنون وما إلى ذلك. ثانيا، الذي يخرج للجهاد في سبيل الله إن لم يتزكى هو ولم يزكو أينفع دعوته؟ أينفع قتاله؟ والله لا ينفع. ولكن تعال انظر إلى نماذج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إنهم رهبان بالليل وفرسان بالنهار. يعود النبي من غزوة، يعود النبي من غزوة وكان قد سرى ليلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكلؤنا الليلة؟ من الذي يحرسنا هذه الليلة؟ نزل النبي في وادي بين جبلين، فقال رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين: أنا يا رسول الله. قام على فم الوادي ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، ولما مضى هزيع من الليل وإذا بالرجلين المهاجر والأنصار وهما يحرسان. قال المهاجر المهاجر للأنصار: لو تناوبنا أنت نم وأنا أبقى مستيقظا أحرس فم الوادي. فإذا مضى وقت من الليل أيقظتك ونمت أنا واستيقظت أنت، اتفق على هذا الأمر. فقام المهاجر يصلي عائد من غزوة قافل من سفر متعب منهك، ومع ذلك التزم بالحراسة في هذه الليلة. رأى ألا يقضي الوقت وهو جالس، فكبر وأقبل على ربي يصلي. صلي، ما في موسيقى جيش، ما في موسيقى ولا مزامير جهاد في سبيل الله يستلزم أن يكون قرآن عودة إلى الرحمن. توجه الرجل، ليس هناك زنا ولا بغى، وقد بلغنا أن بعض المعارك التي وقعت تسلط الأغاني على المقاتلين، الأغاني تسلط على المجاهدين، هلت ليالي القمر على من يجاهدون في سبيل الله، هذا ليس بجهاد في سبيل الله. توجه الرجل يصلي، وإذا برجل من العدو أراد أن ينتقم، فأتى وجد هذا الرجل قائما يصلي، فأخذ سهمه ورماه به، فأصاب الرجل المهاجر السهم وهو يصلي، وكان مستغرقا في صلاته متلذذا بمناجاة ربه، فما كان منه إلا أن أخذ السهم ورمى به واشتغل في صلاته. رماه الثانية الثالثة، أزال السهم واستمر لا يريد أن يقطع كلام الله تعالى، فانهال الدم حتى سمع صاحبه النايم فاستيقظ: ما هذا؟ لما لم تنبهني؟ قال: كنت مشتغلا بتلاوة كلام الله فكرهت أن أقطع مناجاتي لربي، لأنه يستشعر اليوم غدا أموت، استشهد، يقبل على الله تعالى بكليتي. فالجهاد في سبيل الله إنما شرع لإعلاء كلمة الله، ومن لم يعرف الله ولم يعرف لا إله إلا الله ولم يعمل بمعنى لا إله إلا الله ولم يقم بمقتضى لا إله إلا الله، أيدعو هذا إلى لا إله إلا الله؟ يدعو الناس هلموا تعالوا إلى لا إله إلا الله؟ إذا قيل تعالوا إلى لا إله إلا الله ولو جينا إلى لا إله إلا الله، وإذا الخوف خلق، هذا علماني وهذا شيوعي وهذا قومي وهذا بعثي وهذا مشرك وهذا صوفي وهذا وهذا، هؤلاء يدعون إلى لا إله إلا الله. الحروب الإسلامية التي قامت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله بها راية الإسلام يا جماعة في خلال 13 عوام، ما أقول 23 عام، النبي أقام بمكة 13 سنة ما قاتل فيها، لأن الإسلام لم تقم له دولة عندما كان النبي بمكة، كانوا يؤذون ويضربون ويشردون، كيف يشرع الجهاد؟ كيف يقاتلون في سبيل الله؟ أمضى النبي فترة وهو يختبي ويختفي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مختبي، إلى أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أذن الله له أن يهاجر، هاجر، أقام بالنبي، أقام بالمدينة 10 أعوام، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أصبحت جزيرة العرب كلها تدين بلا إله إلا الله، بل إنه ذهب أراد ذهب إلى تبوك يريد أن يذهب ليقاتل الروم في خلال 10 سنوات، ذهب إلى تبوك وإذا بالروم لما بلغهم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ولوا الأدبار ورجعوا إلى ديارهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، تم فتح بلاد فارس، تم فتح بلاد الروم، تم فتح بلاد القبط، تولى معاوية وبعض بني أمية، وإذا بالإسلام ينتشر في البحر الأبيض، ينتشر، ما بلغ عام 70 من الهجرة إلا وقد وصل المسلمون إلى مشارق البحر الأبيض المتوسط، المحيط المتوسط، المحيط الأطلسي، ما وصل السنة 70 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خاضوا بعدما فتحوا بلاد برقة، طرابلس، المغرب، خاضوا في الجنوب الصحراء، قطعوها، وصلوا إلى بلاد النيجر، وصلوا إلى بلاد مالي، وصلوا إلى السنغال، إلى تلك الديار قبل 70 من الهجرة، ما وصل عقبة ابن نافع رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى تلك الديار، وعندما أراد أن يعود إلى بلاد تونس والجزائر كمن له العدو اللدود لعنة الله تعالى عليه البربري بسيلة بن كرمز، اتفق مع الكاهنة فقتل عقبة بن نافع 71 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين جاهدوا لتكون كلمة الله العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. وليعلم أيها الإخوان أن الله تعالى شرع الجهاد بالمدينة، وكما علمنا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من القيام بالدعوة في مكة بطمأنينة وارتياح، أما تمالوا عليه يريدون قتله أو تشريده أو حبسه، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهاجر النبي إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ولما قام بالمدينة وصارت المدينة دار الإسلام عاصمة الإسلام، أنزل الله تعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هؤلاء الذين يقاتلون وهم المؤمنون، هؤلاء مظلومون، والله تعالى قادر على نصرهم. وأنزل الله تعالى قوله: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فشرع الجهاد في أول الأمر لرد العداء، من اعتدى علينا رددنا الكيد والعداء الذي منينا به. ولما قويت شوكة المسلمين، وكما قلت أصبحت المدينة عاصمة الإسلام، وأسلم جميع غالب قبائل العرب، في السنة التاسعة جاءت الوفود إلى طيبة، ما بقي من قبائل العرب قبيلة إلا دخلت الإسلام. أذن الله تعالى وأمر بالدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الخطوة التالية هذه ليست خطوة دفاع، وإنما الخطوة التالية الدنيا مملوءة بظلمة، لأن الله تعالى نظر إلى الخلق العرب والعجم، فمقت الله الخلق قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذا بعث الله هذا النبي. العرب غيروا وبدلوا، تركوا دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل الخليل، اليهود غيروا وبدلوا، النصارى غيروا وبدلوا، المجوس على ما هم عليه، عبدة الشمس النار على ما هم عليه. فبعث الله هذا النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ليأخذ بحجز القوم ويدعوهم إلى الله، ليعترف الخلق بالله تبارك وتعالى. فلما أصبحت جزيرة العرب تدين بالإسلام، خرج رسول الله يقاتل، يدعو، ذهب إلى بني المصطلق، ذهب إلى حنين، ذهب إلى هوازن، حاصر أهل الطائف، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، إلى تبوك لمن يقاتل، يدعو إلى لا إله إلا الله. خرج إلى خيبر، أهل خيبر غارون، ليس عندهم علم بمقتل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس دفاع، وإنما هذا دعوة إلى لا إله إلا الله. ولهذا لما أصبح الصباح ودخل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بيهود خرجوا معهم المكاتل المساحي زنابين يعملون فلاحون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يهود خيبر ما قاوموا رسول الله، ما آذوا رسول الله إلا عندما كانوا بالمدينة، لأن معظم قبائل اليهود بخيبر كانوا هاهنا قبل مقدم رسول الله. بل اليهود من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، هذه قبائل ثلاثة من قبائل يهود سكنوا المدينة قبل مجيء الأوس والخزرج، قبل مجيء العرب، قرأوا كتبهم ووجدوا نصوصا تدل على أنه قد أزف قرب مبعث نبيه آخر الزمان، وأنه يهاجر إلى واحة، إلى أرض ذات نخيل وأشجار، فأتوا ينتظرون رسول الله. هذا هو السبب في مجيئهم إلى المدينة. أراد الله تعالى أن ينفجر سد مأرب باليمن، فخرج عرب اليمن، منهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى الشام، المناذرة والغساسة، ومنهم من أتى إلى طيبة، الأوس والخزرج. أقاموا مع اليهود، سمعوا يهود يقولون أوشك ظهور نبي آخر الزمان. وإذا قاتل العرب اليهود يستفتحون ويقولون إذا ظهر نبي آخر الزمان آمنا به واتبعناه وقاتلناكم وقتلناكم قتل عاد وثمود. العرب الأوس الخزرج يومها ما كانوا يسمون أنصار، أخذوا هذه الجملة حفظوها حتى بعث الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه بمكة، وخرج جماعة من الأوس والخزرج وذهبوا إلى مكة للحج، عرض النبي عليهم، عرض النبي نفسه على الأوس والخزرج أن يؤمنوا به. تذكروا ما يقول يهود، أوشك ظهور نبي آخر الزمان، وعدوا رسول الله، بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، بايعوا النبي بيعة العقبة الثانية، اتفقوا مع رسول الله على الهجرة، هاجر النبي إلى طيبة. عندما هاجر النبي وادع اليهود، جرى بينه وبين اليهود اتفاق، لا تقاتلوننا، لا تناصرون علينا، لا تفعلون كذا. هذا أول ما فعل رسول الله عندما قدم المدينة. وقد ذكرت لك قبل ليال أن هذا من الأدلة الواضحة التي تدل على أن الإمام، على أن الوالي، على أن الحاكم المسلم جاز له أن يستعين بالكفار في حدود الحاجة، ما دام أن هناك لا يوجد ضرر على الإسلام وعلى المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة ومعه دليل مشرك، عبد الله بن أريقاب، دليل مشرك، استعان النبي بمشرك كافر أمين. خرج بالنبي من مكة إلى أن وصل إلى المدينة وأتى إلى قباء، ولما أتى إلى قباء قال للنبي لأبي بكر هذه يثرب وعاد. أقام بالمدينة الأيام الأولى، اتفق مع يهود ووادعهم ولم يرى النبي أن بذلك بأسا، وعندما نقضوا العهد، وأول من نقض العهد بني قينقاع أجلاهم النبي، فخرجوا إلى خيبة بعد غزوة بدر. غزوة أحد نقض بنو النضير أجلاهم النبي فخرجوا إلى خيبة، وبقي مع النبي قبيلة واحدة من قبائل اليهود وهم بنو قريظة، ظلوا إلى عام الخندق السنة الخامسة من الهجرة. وعندما حفر النبي الخندق، حفر النبي الخندق من ناحية الغرب، من ناحية الشمال إلى طرف الشرق، الحرة الشرقية، ونصب النبي رايته صلوات الله وسلامه عليه على مسجد دباء، على مسجد الراية. مسجد الراية مسجد معلوم إلى اليوم، الجبيل الصغير الذي يقع عند محطة الزغيبي، خلف الزغيبي من ناحية الشرق جبل عليه مسجد إلى اليوم، هذا المسجد يسمى دباء. النبي نصب رايته على مسجد على ذباب، وسمي المسجد مسجد ذباب لأن رجلا من اليمن يسمى ذباب صلبه والي من الولاد فجعلوه على ذباب على عهد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مصلوب، فسمي مسجد ذباب، وإلا فهو مسجد الراية. الشاهد ترك النبي الناحية القبلية لما؟ اليهود يسكنون الناحية القبلية، ولهذا ما حفر خندق من الناحية القبلية وطرف الحرة الشرقية. أليس هذا استعانة بالمشركين؟ ما داموا مأمونين لا باس لا مانع، وإنما نحذر ممن عادانا وأظهر العداب وكان ضدنا وسلط علينا أسلحة وصواريخ يريد أن يبيدنا، يريد أن ينتهك أعراضنا، يريد أن تنتهك أعراض الفتيات والأمهات وما إلى ذلك. أيقف الوالي، أيقف الحاكم المسلم مكتوف اليدين حتى يأتي عدو ندود حاقد حانق؟ إنما يريد ثروات البلاد التي أكرم الله جل وعلا بها بعض العباد. أينتظر الوالي المسلم حتى تذهب الديار كما ذهبت الجارة؟ يا جماعة المغالطة لا تصلح. نعود إلى النصوص، نعود إلى كتاب الله، نعود إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بكافر، وما دام أن الكافر مأمون لا بأس بذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا وتقسطوا إليهم، ما نهانا الله عن هذا، وإنما نهانا الله عن الذين قاتلونا وعن الذين عادونا وعن الذين أخرجونا من ديارنا وعن الذين يمنعونا من صلاتنا وصيامنا وقيامنا بأوامر ربنا. لا إله إلا هو. الشاهد خرج النبي إلى خيبر، وما كان يهود خيبر مستعدين للقتال بدليل أن النبي ذهب وهم يريدون أن يخرجوا للنخل وللحدائق. هذا عندما عز الله الإسلام، وعندما أصبح للمسلمين عاصمة إسلامية وقامت الدولة الإسلامية، ولا يزال هذا الأمر باقيا ما دام على وجه الأرض مسلم وما دام على وجه الأرض كافر. فإذا وجد مسلم وقامت دولة إسلامية ورأى الإمام أن يدعو إلى لا إله إلا الله، فإن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن الجهاد في سبيل الله إنما هو جهاد لندعو الخلق إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بلاد المساجد فيها قائمة، المآذن عالية، الراكعون الساجدون ليل نهار، أينادي عاقل؟ أينادي المسلم؟ أيزعم زاعم بالجهاد في سبيل الله لنأتي ونقاتل من يطوف بالكعبة ومن يمرغ جبهته في مسجد النبي؟ وهذه البلاد كما ترون وتشاهدون يا جماعة الإسلام من المواطنين وغيرهم، اسمحوني أن أقول، وأقول والله لا مجاملة وإنما أقول اعتقادا جازما والله تعالى يعلم، أقول والله وبالله وتالله لا يوجد اليوم على وجه الأرض بلاد كهذه البلاد التي ترعى الحرمين الشريفين في ركوعها في سجودها في طاعتها في نيابتها لربها في تحكيمها كتاب ربها وشريعة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، في إبعادها الزنا البغى الخمر اللواط ظاهرا، وأما الباطن فلا حق لا ليس للإمام أن ينقب على الناس. لا نقول الزنا غير موجود، لا نقول البغى غير موجود، موجود لكن سرا، ولكننا رأينا في كثير من البلاد. سلني فإني خبير، والله خبير ببلاد المسلمين. اليوم، وقد رأينا بعيون رؤوسنا وسمعنا بآذاننا، رأينا من يأكل ويشرب علنا في رمضان عيانا بيانا. وأنتم تسمعون في كل عام يا من يقيم في هذه البلاد، وإذا بوزارة الخارجية تعلن لغير المسلمين أن يحترموا مشاعر المسلمين في رمضان، لا يأكل نهارا، لا يعمل كذا ولا كذا. أما قرأتم هذا في الصحف؟ أما سمعتم هذا في الإذاعات؟ وهل يوجد هذا أو سمعتم هذا في أي بلد غير هذه البلاد التي هيأها الله تعالى لحراسة بيتي ومسجد نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ أرأيتم في هذه الفنادق القائمة ينزل فيها الصغير والكبير، أرأيتم مسابح يختلط الرجال والنساء؟ أرأيتم مواضع سينما رقص علنا؟ يا جماعة دعونا نقول الواقع، وإنما نسأل الله تعالى أن يوفقهم ويزيدهم توفيقا ويوفق جميع أولاة المسلمين أينما كانوا، ويلزمهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما دعوى جهاد على هذه البلاد لأنها أتت بالأمريكان وبأوروبا وما إلى ذلك، فلقد علمت آلفا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وادع اليهود واتفق مع اليهود وأقام مع اليهود السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، لما نقضت يهود أجلاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يبقى الحاكم المسلم لأشخاص لهم هوى وفي قلوبهم حق وفي قلوبهم غل على من يقوم بحراسة بيت الله ومسجد رسول الله ونشر دين الله، أنا أعتقد والله ما قاموا على دولة الكويت إلا لأن بها جمعيات، ولأن هناك مسلمون قائمون بالدعوة إلى الله في القريب والبعيد، وقد رأينا بعيوننا الكثير والكثير مما حصل من الخير الذي تقوم به تلك الدولة من الجمعيات الإسلامية في إفريقيا، في الهند، في باكستان، في نيبال، والله بعيني رؤوسنا. وأخيرا أقول لك، العام الماضي مثل هذا الوقت في صفر رأيت بعيني رأسي في بلاد عمر بونغو الجابون معاهد، مساجد، مراكز، مستشفيات قام بها الشعب الكويتي. ماذا يريدون من عمر بونغو؟ ماذا يريدون من الجابون؟ أيريدون منهم شيء؟ والله ما ذلك إلا لأن جماعة من المؤمنين، جماعة تسمى جماعة مسلمي إفريقيا، ينشئون المساجد، المدارس، المستشفيات وما إلى ذلك. لهذا نقموا منهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا لأن الله تعالى كرم أهل الخليج بما أعطاهم الرب جل وعلا من الثروات، أنفقوا منها على شعوبهم، أنفقوا منها على إخوانهم العرب، أنفقوا منها على الجهاد الإسلامية الأخرى، فأثار الحقد والغي ومرأ قلوبهم، يريدون مساواة. لا بد أن جميع العرب يقتسمون هذا المال، والله تعالى يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فنحن الآن بطيبة الطيبة، هذا غني، هذا فقير، هذا وضيع، هذا لا يجد قوت يومه، هذا يجد كذا، وهذا له ملايين ومليارات، وهذا وهذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما درس اليوم فهو في فضل الشهادة في سبيل الله. ما فضل الشهيد في سبيل الله الذي قتل في المعركة وقد خرج المسلمون للدعوة إلى الله؟ ما ثوابه؟ ما له عند الله؟ وقبل أن أورد الأحاديث التي تدل على فضل الشهادة في سبيل الله، أريد أن أنبهك على أن الشهادة تنقسم إلى قسمين: شهيد معركة كشهداء بدر، شهداء أحد، شهداء الخندق أثناء المقابلة، أثناء المسافة في أرض المعركة أو بعد أرض المعركة يموت ميت، هذا الميت يسمى شهيد، شهيد معركة. هناك شهادة أخرى دون هذه الشهادة، الشهادة الأولى العالية، الدكتوراه وزيادة لمن يقتل في سبيل الله، خرج للقتال فقتل ومات شهيد. شهداء آخرون ذكرهم رسول الله في التلفاز بعض ما وقع، وسمعتم من بعض النسوة اللائي يقولن ما وقع، وقد رأيت بعيني في بعض الصحف العربية إعلان منشور من ممرضات تايلنديات، كتبنا إعلان، أتينا بهذا الإعلان: أنقذوا الممرضات من تايلاند، أنقذوهم من السفاح والبغى والزنا. هذا يقع لمسلم يريد أن يجاهد في سبيل الله، يريد أن يعلي كلمة الله، كلمة الله تعلن بأن تباح البلاد، أن تنتهك الأعراب، وغالب من خرج من بلاد الكويت وأتى إلى هذه الديار أو ذهب إلى بعض دول الخليج ما خرج إلا خوفا على عرضه، إلا خوفا على بناته، إلا خوفا على نسائه، لأن الذي أغار أراد أن ينتهك الأعراض. وكم من امرأة ماتت تحت هذا السبع الذي لا يخشى الله تعالى. أهكذا يعمل المجاهدون؟ أهكذا يعمل المسلمون؟ أهكذا يعمل المتقون؟ أهكذا يعمل العرب القوميون الذين يقولون إننا عرب؟ على أقل تقدير نأخذ هذه الناحية، أهكذا يفعل العربي بأخيه، بأخته، بأمه، بابنته العربية، يبيح عرضهم، ينتهك حتى تموت تحت هؤلاء الوحوش؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد سمعتم هذا اليوم ما ذكره إمام المسجد النبوي من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور لا إذا صح الخبر لا بد أن تقع كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندنا شهداء، أعلاهم شهادة شهيد المعركة. شهيد المعركة إذا خرجت روحه زهقت، جعل الله روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتاوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، لأن الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله لا في سبيل غير الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل هذه كلمة عند العرب يسمى حرف إضراب، اضرب اترك ما سبق من الخبر وخذ الخبر الذي يأتي، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أضربنا عما سبق الخبر الذي نعتمد عليه أحياء عند ربهم يرزقون. الله جل وعلا يرزقهم، لا أنه يرزقون، فرق بين يرزقون وبين يرزقون. يرزقون أصلها يرزق، فعل مضارع، إذا أردنا أن نلحق به واو الجماعة يرزق يرزقون، يأكل يأكلون، يشربون ينامون، يتهجدون يجاهدون، يصلون يستشهدون، فعل مضارع لحقت به واو الجماعة، واو الجماعة فاعل، يرزقون هم الواو فاعل، ولكن يرزقون لا يرزقون هذا مبني للمجهول، يأكل ويؤكل، يأكل هو ويؤكل هو، تقول هذا الخروف يؤكل يعني نحن نأكله، ولكن إذا أردنا أن يكون هو الفاعل يأكل، بمعنى يأكل البرسيم والعشب وما إلى ذلك. فالله أخبر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنهم محتاجون إليه، أنهم مفتقرون إليه، هو الذي يرزقهم ويعطيهم ويمدهم، لا إله إلا هو. وأما يرزقون يعني يعطونهم وهم لا يشكون، لأن أرواحهم قد فاضت، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. إذن هذا مقام الشهداء، شهداء المعركة، ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب في صحيحه ليذكر لنا ما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في فضل الشهادة في سبيل الله. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث لأبي هريرة وأحاديث لأنس بن مالك، كلها تدل على فضل الشهادة. أحاديث أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني النبي: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها. ما من نفس تموت، بمعنى اسمعوا هذا الخبر، أي نفس ماتت ووجدت الخير عند الله تتمنى أن تعود إلى الدنيا ولها الدنيا وما فيها، لا تجد نفسا ترغب في ذلك وتهوى ذلك وتتمنى أن ترجع إلى الدنيا ولها ما في الدنيا وما عليها إلا نفس واحدة، هذه النفس الواحدة الشهيد في سبيل الله. عندما رأى مقامه، عندما رأى الدرجات العلى التي أكرمه الله تعالى بها، ورأى الخير الوفير الذي أعده الله تعالى له، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله، وإذا قتل عاد إلى ربه، ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة وما إلى ذلك. ما من نفس تموت لها عند الله خير، لكن التي ليس لها عند الله خير كنفس الكافر، الكافر يتمنى أن يعود ويعمل عملا غير الذي كنا نعمل، ربنا ارجعنا إلى أم أجل قريب، يريدون أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا لأنهم رأوا ما أعد الله لهم من النار. الكافر المشرك المسلم العاصي يوجد منفذ في القبر يأتيه من سموم النار من حرارتها، يعرض عليه ما مقامه غدوة وعشية، يأخذ القبر في المدينة إلى النار، إلى النار المقام يعرض، في الجنة مقام أيضا يعرض، يأتيه من روحهم وريحانهم. ليه ما يعرض؟ ما الذي يمنع أن يعرض؟ ما الذي يمنع؟ والله هو الفعال لما يشاء ويختار، الله هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا في بطن أمي، أنت في بطن أمك، نأكل ونشرب، الله يعرض علينا طعامنا وشرابنا ونحن في بطن الأم، ويهيئ الله تعالى لنا الغذاء ويهيئ لنا الهواء ونشرب ونأكل ونتجول، ونحن في هذه الظلمة في القبر عنده ملعقة يأكل بها، ما عنده ملعقة يأكل بها، مغراف يشرب به، لا، الله تعالى له هيئ له، وهو في هذا الحيز الضيق الذي يقيم فيه تارة عام وتارة عامين وثلاثة، وهو في هذا الحيز الضيق أو أربعة أو خمسة. الإمام مالك بقي في بطن أمي 5 سنوات وخرج، وقد بقي جنين في رحم أمه وخرج ورأسه يعلوه الشيء، يأتيه طعام وشراب بواسطة السرة، جعل الله هذا المنفذ يستنشق الهواء بما شاء الله. من في القبر، من في القبر يأتيه من روحها وريحانها. عالم البرزخ ليس كعالم الدنيا، عالم البرزخ يتغاير عن عالم الدنيا. أنت في النوم، هذا رجل وهذه امرأته كلاهما على سرير واحد، الرجل يرى أنه ما شاء الله أصبح غني ثري، صاحب مال كثير، وجيه وزير، وجيه كبير. المرأة في تلك الليلة وهي بجواري ترى في النوم أن زوجها طلقها، أو أن زوجها تزوج عليها امرأة أخرى، وأنه نقص عليها حياتها، وأنها وأنها، هذا على حال وهذا على حال، هذا لا يعلم عن هذا وهذا لا يعلم، وكلاهما على سرير واحد وعلى بساط واحد، هذه منخصة لا تريد ضرة، وهذا عنده مال يأمر وينهى ويفعل وما إلى ذلك، ذلك تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو. فما من نفس تموت وتجد عند الله خيرا، ولكن الكافر لا يجد عند الله خيرا، فيتمنى أن يعود ليعمل عملا خيرا من العمل الذي كان يعمل، أو عندما يجمع الله الخلائق يوم القيامة ويرى الكافر المشرك الملحد البعثي العلماني الطبيعي الذي لا يؤمن برسالة، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقول يا ليتني كنت ترابا ما أمرت وما نهيت. فلا يتمنى العودة إلا من جاهد في سبيل الله، تمنى أن يرجع إليها لما؟ لا للدنيا ما فيها، وإنما يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا ثانية لما يرى من فضل الشهادة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين. و وهذا قد وقع في يوم احد. انتهت المعركة، شهداء احد احياهم الله، مناهم، تمنوا علي، ماذا تريدون مني يا عبادي؟ قالوا يا رب نتمنى ان تعيدنا الى الدنيا مرة اخرى لنجاهد في سبيلك حتى نقتل ونستشهد في سبيلك. فاخبرهم الله تعالى انه قد كتب الموت واحدة، من مات لا يعود الى الدنيا. قالوا يا رب اذا لنا طلب اخر، ما هو الطلب؟ قالوا بلغ اقوامنا عنا، اقوامنا الذين يعيشون في الدنيا ما ماتوا، اخبرهم هذا الخبر حتى يتقووا ويزدادوا ايمانا وينصروا هذا الدين ويجاهدوا مع رسولك الامين. فبلغ الله تعالى اقوامه وانزل الله جل وعلا قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الحديث الثاني عن انس ايضا وهو كالحديث الاول: ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وان له ما على الارض من شيء غير الشهيد، فانه يتمنى ان يرجع فيقتل 10 مرات.